أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قلنا في ابتداء تفسير هذه السورة بأن الهدف الأساس منها هو ما ذكر في هذه الآيات من الحث على الحضور في صلاة الجمعة والتنديد بما كان حدث من بعضهم أو أكثرهم من ترك الرسول قائماً حين الخطبة والحضور في بعض مجالس اللهو والتجارة. ففي الآية الأولى الله تعالى يأمر المؤمنين الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يأمرهم بالسعي إلى الحضور في صلاة الجمعة. والمراد بالنداء الأذان، احنا ما عندنا في الإسلام نداء آخر للصلاة، الأذان، وإن كان بعضهم يقول أن المراد الإقامة، حين هذا مو شيء مهم. الأذان ظاهراً هو أذان الإعلام اللي يعلن به لصلاة الجمعة، وهناك بحث حول الأذان الثالث اللي أحدث في زمن عثمان، هل هذا صحيح، هل له سبب أو أنه بدعة، في كلام. والمراد بالصلاة صلاة الجمعة، مو كل صلاة يوم الجمعة، يعني مو ما يقصد به صلاة الصبح مثلاً أو صلاة الظهر إذا صليت الظهر أو صلاة العصر أو صلاة الجمعة. والمراد يعني التعبير بالجمعة هذا ظاهراً تعبير إسلامي، سمي هذا اليوم بالجمعة لأنهم كانوا يجتمعون فيه لهذا الصلاة. ويقال أن اسمه قبل الإسلام كان يوم العروبة أو عروبة، عروبة بدون ألف ولام أو العروبة، بعضهم يقول لازم بدون ألف ولام، بعضهم يقول لازم مع الألف ولام، بعضهم يقول ما يختلف. ظاهرا هذه كلمة مو عربية في الأصل، مأخوذة أو معربة من أروبا النبطية أو عروبتا السريانية، ويقال ما أدري أنا، يقال أنه المعنى الكلمة الراحة، وأن هذا يقال له يوم عروبة باعتبار أنهم ما كانوا يشتغلون في هذا اليوم، يقال هكذا. على كل حال عندنا مسمى بيوم الجمعة، يعني بعد الإسلام سمي هذا اليوم باعتبار هذا الاجتماع يوم الجمعة، وربما تخفيفا يقال الجمعة، أصله جمعة. فاسعوا إلى ذكر الله، يقال أنه يعني هذا في خصوصيات صلاة يوم الجمعة وصلاة الجمعة. هناك أحاديث كثيرة من العامة، بعضهم يقول بأن صلاة الجمعة ليس من محدثات الدين، يعني مو أول من صلاها الرسول صلى الله عليه وآله، بل من صلاها أول من صلاها أسعد بن زرارة رضي الله عنه. هذا تعلمون أن أهل المدينة أسلموا قبل مجيء الرسول، يعني أن الرسول هاجر إلى المدينة لأنهم أسلموا، والسبب في إسلامهم هو هذا الرجل العظيم أسعد بن زرارة اللي حضر عند الرسول وأسلم على يديه في مكة، ثم جاء إلى المدينة وعلى يده أسلم أهل المدينة، فيقولون بأن بعض المسلمين حضروا عند أسعد وقالوا أن اليهود لهم يوم اجتماع وإحنا ما عندنا يوم اجتماع، فابتكر هذا الاجتماع يوم الجمعة وصلى بهم. أنا أشم من هذا الحديث رائحة الأموية. الأمويون يحاولون التقليل من شأن الدين ومن شأن كل محدث في الدين، حتى الأذان أيضا يسندونه إلى بعض الصحابة، أن فلان مثلا اقترح على الرسول هذا الأمر الأذان، ابتكار من فلان، ما له أساس، هذا كله من كلمات الأمويين يحاولون التقليل من شأن ما أحدثه الرسول في الدين، وهذا وارد في موارد كثيرة يعني في روايات الجماعة. وإلا كيف يمكن لأسعد، لأن هذا وارد في نفس هذا الحديث، أن أسعد صلى بهم ركعتين، اثنين للركعتين، ولازم يصلي أربع ركعات فريضة الظهر يعني، والركعتين هذا الشيء لازم ينزل من السماء، الرسول لازم يقول لهم أنه صلوا ركعتين، فهذا هو يدل على أن هذه الرواية مصطنعة ومكذوبة. فاسعوا إلى ذكر الله، السعي هو المشي السريع، لكن هناك روايات تقول أنه في الصلاة في الحضور إلى الصلاة مطلقا يستحب الطمأنينة والوقار وتكثير الخطى، حتى الإنسان يحصل على الثواب في كل خطوة. فإذا لا يبعد أن يكون المراد بالسعي هنا معنى كنائي، يعني اهتموا بالحضور، مو أن أسرعوا، يعني السرعة هذا مو مطلوبة. اسعوا إلى ذكر الله يعني اهتموا بالحضور ولا تتهاونوا، وهذا تعبير متعارف، يقال مثلا فلان أمر بكذا فبادر القوم وأسرعوا، مو يعني أسرعوا هذا المعنى، يعني اهتموا بامتثال أمره. فاسعوا إلى ذكر الله، أيضا وقع البحث في كتبهم يعني مطلقا تفسير وفقه بأن المراد بالذكر هل هو الصلاة أو الخطبة أو الاثنين، بالظاهر أنه هو الاثنين، والإصرار على أن المراد به الصلاة هذا بعيد، يعني لأنه هو مهم، المهم في يوم الجمعة هو الحضور أثناء الخطبة، خصوصية صلاة الجمعة في هذا الأمر في إنشاء الخطبة، ولا الصلاة بركعتين أقل من صلاة الظهر في الأيام العادية. يقولون التعبير بذكر الله يعني هذا خاص بالصلاة، لا، الخطبة أيضا فيها ذكر الله، فيها الحمد وفيها الثناء على الله، بل الذكر أصلا معناه هو التذكير وتنبيه الناس على أن يهتموا بذكر الله وأن يتقوا الله، وهذا هو المذكور في الخطبة أكثر، يعني يهتم الخطيب بأن ينبه الناس على أن يذكروا الله دائما وفي كل شؤونهم، وخصوصا بملاحظة آخر السورة اللي التنديد بترك الرسول قائما، هذا قائما يعني في حال الخطبة، فهذا أيضا يؤكد على أن المراد بذكر الله الخطبة. الحين نقول الاثنين ما في مانع. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني واتركوا البيع، هذا مقدمة للقول بأنه إذا جاء تجارة أنتم لا تروحون للتجارة، اتركوا البيع. وليس المراد خصوص البيع، يعني ممكن يقول واحد أنا ما أبيع أنا أروح أشتري، لا ما يختلف، أو يستأجر أو يؤجر أو يصالح أو أي شيء، مو إلا المعاملات، أصلاً كل عمل غير ضروري. الحين تارة علاج واحد مريض قاعد يموت، خب هذا ما يمكن أن يؤخر، كل عمل غير ضروري يعني ما يفوت وقته ومرتبط بشأن من شؤون الدنيا هذا يجب أن يترك. حين النداء لصلاة الجمعة يجب ترك كل عمل والحضور في صلاة الجمعة. طبعا في الآية مباحث فقهية طويلة، أنه يستفاد من الآية مباحث يعني في البحث الفقهي، هل الوجوب وجوب تعييني أو وجوب تأخيري حتى في عصر الحضور، وهل البيع حرام أو المنع من البيع نهي تنزيهي مكروه، إذا كان حرام هل هو باطل أو هو صحيح. فهناك أبحاث فقهية احنا ما نبحث عنها في هذا المجال، يعني ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا أيضا بحثنا عنه في سورة الصف، أعتقد أن معنى خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني شنو الشرطية؟ يعني احنا إذا ما نعلم مو خير؟ خب خير هذا يعني كونه خيرا لا يرتبط بعلمنا وجهلنا، احنا نعلم أو ما نعلم خير لنا. فمعنى إن كنتم تعلمون يعني إذا تعلمون تعلمون أن هذا خير، مو نفس الخيرية. نفس الخيرية كون هذا العمل خيرا لنا من البيع والشراء والمعاملات وشؤون الدنيا، كون هذا خيرا لا يرتبط بعلمنا وجهلنا، وإنما المتوقف على هذا علمنا بالخيرية. يعني إذا علمتم هذا تعلمون أنه خير. إذا علمتم بأي شيء، يعني إذا علمتم بأن ما عند الله من الثواب أفضل مما تتمتعون به في هذه الدنيا من الأمور المادية اللي أنتم تهتمون بها، لو تعلمون هذا الأمر لعلمتم بأن الحضور في صلاة الجمعة أو أي أمر آخر، الجهاد، بقية الصلوات، هذا خير لكم من المبادرة إلى المعاملات وغير ذلك من شؤون الدنيا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني فإذا قضيت الصلاة يعني فرغ من الصلاة، قضى يعني انتهى، قضيت يعني أنهيت. فإذا انتهى الصلاة، الحين هذا صلاة الجمعة، الروايات التي يعني الآية التي تهتم بها من أي باب؟ من جهة الخطبة، يعني هو الاهتمام من جهة الحضور والاستماع إلى خطبة الرسول في عهد الرسول وإلى خطبة الإمام في عهد الإمام، لأن هو القائد، قائد الأمة الإسلامية، فيجب الحضور عنده في الواقع اجتماع أسبوعي سياسي اجتماعي للمشاكل الاجتماعية، للمسائل الاجتماعية، للحضور عند القائد والإمام والرسول لكي يبلغهم ما يحتاجون إليه في تلك المرحلة أو بصورة عامة. ولهذا السورة تهتم بهذا الأمر، ولهذا صلاة الجمعة أصبحت صلاة اجتماعية وسياسية. ولكن هذا سلاح ذو حدين، صلاة الجمعة مثل ما يمكن أن يستفاد منها في عهد الرسول وفي عهد الإمام المعصوم لتبليغ الدين ولحث الناس على أمور الدين، ممكن أن يستفيد منه المتسلط الظالم للتغلغل في صفوف المسلمين المؤمنين وفي قلوبهم ولإضفاء صبغة دينية على سلطته الغاشمة حتى يتمكن من رقاب الناس. تدرون بأن السلطة تارة سلطة ملك، سلطة ملك سلطة دنيوية، الناس خب يخافون منه. أما إذا صار سلطة خليفة، بيقول أنا خليفة الرسول، وإن كان هو من أنجس الملوك، رجل ظالم ورجل يتبع هواه، يعني ما تشوفون في الملوك مثل هؤلاء الخلفاء، مع ذلك يضفي على سلطته وملكه صبغة دينية فيتوسل بمثل هذه الوسائل، يصلي صلاة الجمعة ويأمر في كل البلدان بإقامة صلاة الجمعة، وفي الخطبة أيضا يدعون لهذا الخليفة كما كان يعني طول التاريخ الإسلامي. ولذلك نجد بأن الأئمة المعصومين عليهم السلام قاطعوا صلاة الجمعة، لم يحضروها، وما أمروا بالحضور وما أمروا بإقامتها. الحين ممكن روايات تشوفون بالروايات اختلاف، والفقه الشيعي أيضا مختلف، بعض فقهاء الشيعة يقولون بوجوب إقامتها تعيينا، بعضهم يقول بالتخيير في الإقامة، إقامة صلاة الجمعة، ويعني مخير المجتمع مخيرون بين أن يقيموا صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. بعضهم يحتاط أنه إذا أقيمت احضروا، بعضهم يفتي إذا أقيمت احضروا أم مو واجب الإقامة، فهناك اختلاف. بعضهم يحرم، بعض الفقهاء يحرم إقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة، كل هذا في عصر الغيبة طبعا مو في عصر الحضور. ولكن مع كل هذا الاختلاف الفقهي إحنا نجد أن التوجه العام لدى الشيعة هو إلى مقاطعة صلاة الجمعة. ما نجد في المجتمع الشيعي طيلة التاريخ الاهتمام بصلاة الجمعة، ولا حتى من الفقهاء، لم نسمع إلا بقليل منهم أن يقيموا صلاة الجمعة، مع أنه كان بالإمكان إقامة. أفرض مثلا إحنا في العهد اللي كنا في النجف كان بالإمكان إقامة صلاة الجمعة، ما كان هناك شؤون سياسية هامة وكذا، كان يمكن لكثير من الفقهاء اللي هم حتى بعض هؤلاء الفقهاء أيضا يحتاطون أو ربما يفتون بوجوب الحضور إذا أقيمت، لما كانوا يقيمون. السبب هو هذا، هذا التوجه يستند إلى سيرة الأئمة المعصومين، فكانوا يقاطعون صلاة الجمعة، والسبب فيه هو هذا المعنى، لأن السلطة الغاشمة كانت تستثمر هذا الأمر للتسلط على رقاب الناس ولإضفاء هذه الصبغة الدينية على الملوكية اللي عندهم. أنا قصدي من هذا يعني هذا الاهتمام اللي تجدون في صلاة الجمعة في هذه الآية، هذا في عهد الرسول وفي عهد حضور الإمام المعصوم، وما طيلة هذا التاريخ الإسلامي اللي رأيناها من بعد الرسول إلى هذا الزمان، لا يهتم بصلاة الجمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني إذا انتهت الصلاة انتشروا في الأرض، يعني شنو انتشروا في الأرض؟ يعني يذهب كل أحد إلى سبيله، مو معنى الأمر بالانتشار. لو فرضنا أنه هناك أمر يقتضي اجتماع المؤمنين بعد صلاة الجمعة في مكان آخر لشأن ديني أو دنيوي، الآية ما تنهى عنه. يعني ممكن بعض الناس يتصورون أنه لا لازم ننتشر، لازم، لا ما في أمر. المراد بالانتشار يعني يذهب كل أحد إلى سبيله، طبيعة الحال تقتضي أن كل أحد يروح إلى منزله أو إلى متجره أو إلى أي أمر يهتم به فيحصل الانتشار بدلا من الاجتماع. يعني في الواقع هذا الأمر في مقابل الأمر بالاجتماع في الحالة السابقة وهو حالة إقامة الصلاة. وابتغوا من فضل الله، يعني اطلبوا الرزق. بعضهم يقول قديما وحديثا، يعني حتى في عهد الصحابة كان بعضهم يفسر هذه الجملة بأنه مو ابتغوا من فضل الله يعني اطلبوا الرزق، يقولون الله تعالى أصلا ما يأمر بطلب الرزق، الله تعالى يأمر بشؤون الآخرة ما عليه من الدنيا، أصلا لا يأمر بشؤون الدنيا. فابتغوا من فضل الله في شؤون الآخرة، اطلبوا العلم، اطلبوا الثواب مثلا بحضور مكان آخر مو لصلاة الجمعة، عيادة مريض أو تشيع جنازة أو أي شيء آخر. هذا كلام ما أعتقد أنه صحيح، وهناك آيات كثيرة جدا اللي ورد فيها هذا التعبير الابتغاء من فضله، وواضح أن المراد به هو طلب الرزق، مثل هذه الآية ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يعني تسكنوا في الليل وتبتغوا من فضله في النهار، تطلبوا الرزق يعني. أو آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يسافرون لطلب الرزق. وآيات كثيرة من باب المثال أقول يبتغون. هذا الكلام أن الله تعالى لم يأمر هذا كلام باطل. القرآن مشحون بالأمر بطلب الرزق، لكن مو معنى أن الله تعالى يأمر بطلب المال. الإنسان لا يحتاج إلى حافز، هو بنفسه متسرع في طلب المال، ما يحتاج واحد يقول له روح اطلب المال. الله تعالى لمن يأمر بطلب الرزق يريد أن ينبهه أن كل ما تحصل عليه بالكد والطلب هو رزق من الله، هذا لازم تتنبه له، مو أنه يأمر روح اطلب المال. أنت طبيعي أنك تطلب المال. على كل حال، ابتغوا من فضل الله يعني اطلبوا الرزق، لكن هذا مو أمر للوجوب أو لا ولا الاستحباب أيضا، هذا في الواقع في مقابل ذر البيع. هنا قال اتركوا البيع، الآن يقول له خلص ارتفع المنع، لا تتركوا البيع، اذهبوا وبيعوا واشتروا وأجروا واستأجروا إلى آخره. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروا الله كثيرا، ممكن أن يكون المراد به أن تكون في حال طلب الرزق ذاكرا لله كثيرا، يعني لا تغفل عن الله. مو هذا البيع والشراء والاشتغال بأمور الدنيا مدعاة للغفلة عن ذكر الله، وهذا أمر خطير. الإنسان يجب أن يكون حال البيع والشراء وسائر الأمور اللي يرتبط بمهنته، يجب أن يكون دائماً متذكراً لله ويتقي الله، وإلا يقع في خطر كبير، يقع في الاعتداء على أموال الناس وعلى حقوق الناس، يقع في الكسب الحرام، يجب أن يكون دائماً. فإذا أذكر الله كثيراً من باب أقل الواجب، وإلا المطلوب أذكر الله دائماً مو كثيراً، دائماً يجب أن تكون متذكراً لله متقياً له حتى لا تقع في الحرام حين طلب الرزق أو أي مهنة، يعني مو إلا التجارة، أي مهنة يستدعي أن يكون الإنسان متنبهاً لهذا الأمر. ويمكن أن يكون المراد أذكر الله كثيراً يعني كلما توغلتم في الدنيا عودوا إلى ذكر الله، ولذا الله تعالى أمر بالصلاة 5 مرات، وذكر الله في كل حال حتى الإنسان لا يتوغل في الدنيا ويبتعد عن ذكر الله. ويمكن أيضا أن يكون المراد ذكر الله باللفظ حتى هذا، لأن التلفظ بذكر الله يعمق التأثير المعنوي. ممكن أن الإنسان يكون متذكر لكن هذا ما يؤثر فيه التأثير العميق، أما إذا ذكر الله تعالى باللفظ هذا يؤثر فيه ويعمق تأثيره في نفسه. لعلكم تفلحون، الفلاح هو الفوز، يعني شنو؟ هو قاعد يطلب الرزق يعمل للمال، يعني لعلكم تفوزون بالمال، ما له علاقة ذكر الله بالفوز بالمال، لا، يريد أن ينبهه إلى أنه المطلوب الأول للمؤمن يجب أن يكون رضا الله مو المال. أنت تطلب المال ولكن يجب أن تكون متنبه إلى أن المطلوب الأول، الفوز الأول، الفلاح الأول هو أن تصل إلى رضا الله. فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني لعلكم تفوزون وتظفرون بالمطلوب. هو المطلوب المال الآن قاعد يتاجر، لا، المطلوب ليس هو المال، يجب أن يكون المطلوب للمؤمن دائما هو رضا الله. ويعبر بلعل، ليش؟ لعل ترجي، لا، ربما لا تفلح حتى لو ذكرت الله كثيرا، هذا يهيئ أرضية صالحة للفلاح. كما أنه يقول مثلا الأمر بالصوم لعلكم تتقون، يعني مو دائما ممكن، وايدين الناس اللي يصومون وما يتقون، في حين الصوم أيضا يعصون الله. لعلكم تتقون، لعلكم تفلحون، وآيات كثيرة من هذا الباب يقول لعلكم مدائما هذا يؤدي إلى الفلاح. هناك كثيرون يحضرون صلاة الجمعة بل يأمون ويخطبون وهم في أسفل درك من الجحيم، لعلكم تفلح. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. هذا بيت القصيد، يعني الآية الأساسية في هذه السورة هو هذا، يريد أن يندد بهؤلاء الذين تركوا الرسول في حين الخطبة وذهبوا إلى الحضور في تجارة أو لهو. أول شيء يندد بهم ما يخاطبهم، مع أن الآية السابقة خطاب، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا واذكروا، وإذا رأوا ما يقول وإذا رأيتم، هذا من باب الاستحقار. الله تعالى ما يريد أن يخاطبهم، هم نفسهم المؤمنون الصحابة، لا يريد أن يخاطبهم. وإذا رأوا، هل هذا الأمر تكرر كثيرا؟ الجماعة مصرون على أنه لا، ماكو دليل، وإن كان في بعض الروايات ورد أنه وقع 3 مرات، ولكن هذا بعيد، لو كان مرة واحدة أو حتى لو مرتين أو 3 ما كان يستدعي هذا الهجوم وهذا التنديد والتوبيخ، خصوصا أنه يقول وإذا رأوا، يعني كلما رأوا، إذا ظرفية وتفيد معنى الشرط، يعني كلما رأوا تجارة أو لهوة، ثم يقول تجارة أو لهوة، لو كان حادثة واحدة فيه تجارة وفيه لهو كما يقولون، احنا نقرأ الرواية، لكان يقول إذا رأوا تجارة ولهوة أو لهوة، معناها مرة كانوا يرون تجارة ينفضون إليها، ربما يجدون لهوا أيضا ينفضون إليها ويتركوك قائم. فهذا متكرر، مو مرة واحدة ومرتين، فلذلك استدعى هذا التنديد. الروايات كثيرة في هذا الباب، خصوصا في كتب العامة، أنا ما أريد أن أتوسع في الروايات. من الروايات اللي أنا اختصرت رواية طويلة في سنن البيهقي، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب يوم الجمعة، هذا مختصر الحديث، وإن دحية الكلب كان رجلا تاجرا، وكان قبل أن يسلم قدم ذات يوم، يعني مرة واحدة، ووافق الجمعة والناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد وهو قائم يخطب، فاستقبل أهل دحية العير، يعني القافلة، حين دخل المدينة بالطبل واللهو، يعني كان هذا عادتهم، لمن هذا أتى استقبلوه بالطبول والمزامير، فذلك اللهو الذي ذكر الله، يريدون أن يجمعوا التجارة واللهو في حادثة واحدة. فسمع الناس في المسجد أن دحية قد نزل بالتجارة وسمعوا أصواتا، فخرج عامة الناس إلى دحية وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما، يعني هذا الشيء فظيع جدا، معظم الناس يتركون الرسول وهم الصحابة المجاهدون المناضلون. فبلغني، هذا الراوي يقول هو مقاتل، فبلغني والله أعلم أنهم فعلوا ذلك 3 مرات، مع ذلك هذا ينكره كثير من المفسرين، يقول لا مو معلوم، مرة واحدة بس. وبلغنا أن العدة التي بقيت في المسجد مع النبي صلى الله عليه وآله عدة قليلة، فقال، يقولون بعضهم 7 بعضهم يقول 12، أكثر شيء يقال بقي 40، بعضهم يقول 12 من الرجال و7 من النساء، في اختلاف. فقال النبي صلى الله عليه وآله عند ذلك لولا هؤلاء، يعني الذين بقوا في المسجد، لقصدت إليهم الحجارة من السماء، يعني كان الله ينزل عليهم عذابا علشان هالمجموع اللي بقوا، الله تعالى غفر لهم. على كل حال الروايات كثيرة، بعضها تقول بأن الدفوف استموا، هذا يقول أهل دحية استقبلوا بعض يقول لا، كانوا يستعملون الدفوف للدعوة حتى يدعون الناس إلى الشراء، ولكن الظاهر من الآية أن هذا كان متكرر، تارة له أيضا يقومون وتارة تجارة، لن يقول أو تجارة أو لهوا، معناها أنه هذا القيام لأمرين، تارة لهذا وتارة لهذا. انفضوا يعني تفرقوا، كانوا مجتمعين، انفضوا إليها يعني انفضوا وذهبوا إليها. زين ليش يقول إليها له مذكر؟ بعضهم يقول مصدر، المصدر يذكر ويؤنث، ولكن الزمخشري يقول الكلام صحيح، هذا فيه تقدير، يعني إذا رأوا تجارة انفضوا إليها وإذا رأوا لهوا انفضوا إليه، وهذا يؤكد هذا المعنى اللي قلنا بأنه كان يتكرر، تارة يقومون لمجرد سماع أصوات الدفوف والمزامير، وتارة يقومون، يعني شيء فظيع، هذا الرجال كبار مو كلهم شبابهم. على كل حال في مجمع البيان قال جابر بن عبد الله: أقبلت عير ونحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله الجمعة فانفض الناس إليها، فما بقي غير 12 رجلا أنا فيهم. على كل حال هذه الروايات بعضهم يقول فلان وفلان، يعني مجموعة يذكرون، المهم أنهم تركوا الرسول قائما، وهذا يدل على أن الرسول كان يخطب يوم الجمعة عن قيام، ويقال أنه أول من جلس في الخطبة عثمان، وبعضهم يقول معاوية. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، أيضا ما يخاطبهم، وحتى ما يقول للرسول خاطبهم، ما يقول قل لهم أو قل ما عند الله خير لكم أصلا، حتى الرسول لم يؤمر بالخطاب، بل أمر أن يقول حكما عاما: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ما عند الله يعني من الثواب والجزاء، عند الله كل شيء عند الله، المراد بكونه عند الله باعتبار أننا لا نعلم بها، الجزاء والثواب مخفي عن المؤمنين، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما عند الله خير من اللهو من التجارة، يعني شو اللهو؟ التجارة فيها خير؟ ما فيها خير، اللهو أصلا ما في خير، التجارة في هذا الحال ليس فيها خير، فخير مو معناه أنه هذا زين هذا أحسن، لا، مثل قوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة ويلقى في النار ليس فيه أي خير. فهذا خير مو معناه أفضلية، يعني هذا هو الخير فقط، خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه الجملة مرت علينا في سورة سبأ سابقا أعتقد، هناك شرحنا، لأن هذا شيء عجيب أن المفسرين ما أجد فيهم، قليل جدا اللي تعرضوا لهذه النقطة، أن يعني شنو الله تعالى خير الرازقين؟ هل هناك رازق غير الله؟ أحسن الخالقين، هل هناك خالق غير الله؟ بعضهم يقول إيه خير الرازقين يعني الإنسان اللي يرزق أولاده، يرزق عبيده، يرزق مثلا عماله، هذا مو رزق، رازقية الله مو بهذا المعنى اللي يعطينا أكل، هذا شيء آخر، خلقه لما نرتزق به، هذا معنى رازقية الله، مو أن الله ما يوصل لك أكل على الباب، أنت أقعد في البيت 20 سنة ما يجيك أكل، الله تعالى خلق لك ما ترتزق به، هذا معنى رازقية الله. خير الرازقين، لا، هو بس هو الرازق، أوضح من هذا إشكالا أحسن الخالقين، أكو خالق غير الله؟ معنى هذا التعبير أنه كل ما تتصور من رازقية فالله تعالى خير منه، يعني هو أفضل رازقية تتصورها رازقية الله، وأحسن خالقية تتصورها، مو أن هناك خالقون الله تعالى أحسنهم، ماكو خالق غير الله، أحسن خالقية. كل ما تتصور من خالق كيف تتصور؟ الله تعالى أحسن، يعني الله تعالى خلق على أحسن وجه، خلق الطبيعة، خلق الكون على أحسن وجه، ورزق الكون ورزق الأحياء على أحسن وجه، والله تعالى فهو خير الرازقين، يعني يرزق كل شيء بحسب مقداره، هو يعلم كيف يرزق، والحمد لله رب العالمين.